أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فموضوعنا الليلة إن شاء الله أهل الزكاة. ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفقه، وكنا بالأمس نتكلم عن تعجيل الزكاة، ورأينا أنه يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين فقط. ولكن هل يستحب أو لا يستحب؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يستحب تعجيلها، لكن يجوز له أن يعجلها إذا كان هناك حاجة للمجاهدين أو مصلحة، فإنه يجوز تعجيلها، لكن ليس أكثر من سنتين، سنة أو سنتين. ثم أيضا بشرط أن يكون النصاب عنده كاملا. أما موضوعنا الليلة، من هم الذين نعطيهم الزكاة؟ أنا عندي زكاة، من هم الذين نعطيهم الزكاة؟ ويسمونهم العلماء أهل الزكاة، يعني المستحقين لها. واعلم أن الله بحكمته قد يعني المستحق وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق، وقد يعين ما يستحق دون ما يستحق. ربنا سبحانه وتعالى بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق، وقد يعين ما يستحق دون من يستحق. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ مثال الأول، الذي يعين المستحق وما يستحق، الفرائض. الفرائض قد عين الله المستحقين وما يستحقون. قد عين للزوج النصف، للزوجة الربع، وهكذا. قد عين في الفرائض، قد عين الله المستحقين وقد عين ما يستحقون. وكذلك فدية الأذى، قد عين الله المستحقين وما يستحقون. كيف؟ ستة مساكين فدية الأذى، ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكن الأمر الثاني، الذي يعين المستحق دون ما يستحق، أهل الزكاة. أهل الزكاة عينهم الله، ولم يقل أعطوا هذا كذا وهذا كذا، أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية، وإنما ربنا سبحانه وتعالى قال أهل الزكاة عينهم الله، لكن لم يبين كم نعطي هذا وكم نعطي هذا. وأيضا الذي يعين ما يستحق دون من يستحق، الكفارات، كفارة اليمين والظهار وما أشبه ذلك. المهم، أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة ثمانية. الذين يستحقون، الذين تدفع لهم الزكاة ثمانية، ثمانية أصناف على سبيل الحصر، لأن القرآن جاء بهذا الحصر. قال الله عز وجل: إنما الصدقات، يعني الصدقات لهؤلاء فقط، إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيرهم. يستفاد من الحصر هذا: إنما الصدقات لا يجوز أن تصرف في غيرهم، لأنك لو صرفت في غيرهم لابد أن تعيد الزكاة مرة ثانية، لا بد أن تخرج الزكاة مرة ثانية. لماذا؟ لأن الله قال إنما الصدقات، هذا الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ويقتضي أيضا نفي الحكم عمن سواه. ولذا أيها الإخوة لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، لا يجوز صرف الزكاة في بناء المدارس، لا يجوز صرف الزكاة في إصلاح الطرق والكباري وما إلى ذلك، لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال فريضة من الله والله عليم حكيم. فربنا سبحانه وتعالى حدد الذين يستحقون الزكاة هؤلاء الثمانية، وأولهم الفقراء. إنما الصدقات، من هم الذين بدأ بهم؟ الفقراء. من هو الفقير؟ نحن نريد أن نعرف الفقير لأجل نعطيه الزكاة. من هو الفقير؟ الفقراء الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، لا يجد شيئا أبدا وإنما يجد بعض الكفاية. ولذا الفقراء بدأ بهم المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بابتداء الله بهم. والفقراء هنا كما حددها بعض العلماء من يجدون أقل من النصف أو لا يجدون شيئا، لا يجدون أقل من نصف الكفاية أو لا يجدون شيئا. كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف هذا أنه لا يجد النصف أو لا يجد شيئا؟ الإنسان إخوان قد يقدر أن نفقته في السنة 10,000 ريال، ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 15,000 أو 20,000، لكن الإنسان يأخذ بقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر الآن، لا بحسب الواقع، لأن الواقع لأنه مستقبل، والمستقبل عند الله، فإذا جد شيء فلكل حادث حديث. يمكن أن يقدر ذلك يا إخوان، يمكن أن نقدر كفاية الفقير بالراتب الشهري، فإذا كان ما يتقاضاه من راتب سنويا 5,000 وهو ينفق في السنة 10,000، فإنه في هذه الحال مسكين، لأنه يجد نصف نفقته. وإذا كان راتبه السنوي 4,000 ومصروفه 10,000 فهو فقير، يعني الفقير أقل من المسكين، الفقير أقل من المسكين. فإن لم يكن عنده وظيفة أو لم يكن عنده عمل فهذا فقير. لماذا سمي فقير؟ لماذا سماه ربنا فقير؟ الفقير يا إخوان خالي اليد، أصله من القفر، القفر هو مطابق للفقر في الاشتقاق الأصغر بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب. ما هو القفر؟ الأرض الخالية، الأرض الخالية من السكان، هذا اسمه قفر. فالفقير أيضا يتركب منه فقار، مثل الفقر والقفر يعني مثله تماما، ولذا ليس عنده شيء أو عنده أقل من كفايته. والكفاية المعتبر فيها يا إخوان ليست كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه. والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنة والكسوة، لا، بل يشمل حتى الزواج. إذا كان فقير ولا يستطيع الزواج نساعده لأنه فقير. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، هنا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا. وإذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وسكنه وكسوته ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب، لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي، ولكن لا يعطى ليؤثث من المكتبة، أنا أريد أن أفرش المكتبة أضع فيها كراسي، لا، وإنما نسد حاجته فقط في طلب العلم. ولو أن عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح، لكن قال أنا أحتاج إلى سيارة، هل نشتري له سيارة؟ لا، لكن ندفع له أجرة يمكن أن يستأجر بها السيارة. إذا كان ليس عنده سكن، ما يمكن أن نشتري له سكن بهذه الزكاة، وإنما ندفع له أجرة السكن. فكذلك الإنسان إذا كان يحتاج إلى شراء ثمن بثمن كثير، نحن لا ندفع له هذا، وإنما ندفع له قدر استطاعتنا وهي الأجرة. طيب، الفقير يعطى كفايته، الفقير هذا نعطيه كفايته، لكن نعطيه كفاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو متى؟ سنة، نعطيه كفاية سنة، نعطيه الذي يكفيه سنة، لأن الزكاة تأتي سنويا، فنحن نعطيه كفاية سنة إلى نهاية العام، لأن الزكاة تتجدد كل سنة. ولو قيل إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولا قويا، وكذلك القول في المسكين. الإمام أحمد رحمه الله نص على أن من عنده عقار، عنده بيت يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته، فإنه يعطى كفايته ولا يلزم ببيعه، لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة. ولذلك كتاب اسمه الروض المربع ذكر كلاما جيدا، يقول: رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، هل يعطى هذا من الزكاة نفقته طول العام؟ طلب العلم يا إخوان نعلم أنه نوع من الجهاد، العلم الذي يطلبه الإنسان مخلصا لله عز وجل، يريد أن يعرف الطريق الصحيح في هذه الدنيا، فإنه نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا تفرغ قادر قوي على التكسب للعلم فإنه يعطى، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. لكن لو تفرغ إنسان للطاعة للعبادة، دائما أنا تفرغ العبادة، لا، ما نعطيه، نقول ابحث، العبادة لها أوقات محددة، أما 24 ساعة وهو جالس في المسجد ويريد أن يتصدق الناس عليه، لا، ولكن إذا كان طالب علم فإنا نعطيه من الزكاة. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما جيدا، يعني يقول إن الإنسان إذا كان يطلب العلم فإنه يجب أن يعطى من الزكاة، لكن الفقهاء رحمهم الله بينهم خلاف في بعض الموضوعات، قالوا إذا تفرغ قادر للكسب القادر كسب على التكسب للعلم فإنه يعطى، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز أخذ الرهان في العلم. كيف أخذ الرهان في العلم؟ يعني إذا تعايا رجلان في مسألة مواريث أو أي مسألة فقهية، فقال أحدهما: سنجعل جعلا للمصيب 100 ريال، فإن أصبت أنا أعطني 100، إن أصبت أنت أعطيتك 100. المشهور عند الفقهاء أن هذا لا يجوز، لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال إنه يجوز، لأن هذا فيه تشجيع للعلم، ولذلك قال لا يجوز. الفقهاء يقولون لا يجوز إعطاء المكافأة إلا في 3 أشياء: السباق في الإبل والخيل والسهام، لكن ابن تيمية يقول أيضا في طلب العلم، في طلب العلم، لأن العلم نوع من الجهاد، وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصحيح أننا نعطي مكافآت لطلاب العلم، وأيضا المسابقات لطلاب العلم نعطيهم مكافآت. طيب لو أن عندنا مسألة، لو أن رجل يستطيع العمل لكنه يحب العبادة، يحب أن يصوم يوما ويفطر يوما، يحب أن يقوم ثلث الليل، يتعبد بالصلاة، يبقى في المسجد طول وقته، هل هذا نعطيه من الزكاة؟ لا نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن نفع العبادة قاصر، نفع العبادة قاصر على الإنسان نفسه، أما العلم فإنه متعدي ينفع الآخرين، ولذلك نفع العبادة قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال حكاية عن الشيطان وعن جنود الشيطان، يا إخوان الشيطان يشتغل ليل نهار 24 ساعة وهو يعمل محارب، محارب للمسلمين، ما يحارب الكفار، لأن الكفار جنوده. ولذلك لما سئل أحد العلماء هل الشيطان يوسوس للكفار، ماذا قال؟ قال ماذا يعمل في البيت الخرب، هذا خربان، لكن يعمل في البيوت الصالحة المسلمين، يريد أن يغويهم. هناك يعني الحكاية يقولون إن الشيطان يفرح إذا مات العابد ولا يهمه، لكن العالم إذا مات العالم فإنه يفرح. ولذلك قالوا إن موت عالم واحد أحب إلى الشيطان من موت 1000 عابد. موت عالم واحد أحب إلى الشيطان من موت 1000 عابد. وذلك أنه يقال جنود الشيطان قالوا له يا مولانا، يقولون لرئيسهم الشيطان، يقولون يا مولانا لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، لماذا لا تفل ولا تفرح بموت العابد الولي، ليش ما تفرح؟ قال سأريكم، تعالوا معي. ذهب إلى المسجد فأرسل إلى العابد رجل يصلي ويصوم، وسأله الشيطان، قال له يا سيدي هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأراضين في بيضة؟ الشيطان يأتي على صورة رجل، ربما يأتي على صورة رجل أو يأتي على صورة امرأة، فجاء لهذا العابد الذي يصلي ولي من أولياء الله في المسجد، فقاله يا سيدي هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأراضين في بيضة؟ قال العابد لا، هذا مستحيل. قال تعالوا نذهب إلى عالم. ذهب إلى عالم يدرس أبناءه وإخوانه في المسجد، فقال له هل ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل السماوات والأراضين في بيضة؟ ماذا قال العالم؟ قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الشيطان انظر الفرق، انظر الفرق، هذا عابد لكن ما يعرف معاني القرآن، يقرأ القرآن 1000 مرة ولا يعرف معناه، وإنما يقرأ ويبكي ويصيح وكذا ولا يفهم المعاني، لكن هذا يقرأ ويفهم المعاني ويعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا العابد مسكين ما عرف قدرة الله عز وجل، السماوات كلها تكون في بيضة، عقله قاصر. ولذلك العالم يا إخوان نفعه على الآخرين متعدي، ولذا كثير من المساكين إخواننا المسلمين هداهم الله إذا رأوا إنسانا عابد الليل والنهار في المساجد ويصوم يقولون هذا ولي من أولياء الله، حتى أنهم يجعلونه واسطة بينهم وبين الله، يا ولي الله اشفع لي، يا أعوذ بالله، شرك شرك. وربنا يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا، هذا عبادة قاصرة لنفسه، ما ينفعك أنت ولا يشفع لك أنت. وبعض من الإخوان هداهم الله يقول أنا سمعت بأذني أن رجل ملتحي كأنه شيخ واقف عند القبر ويقول يا ولي الله أنا أريد زوجة، يا ولي الله أنا ما عندي أكل. سبحان الله، تطلب من واحد ميت ولا تطلب من الحي الذي لا يموت، لأنه ما فهم قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الميت يدعو يا فلان ما يجيبك، لو أنه يستطيع أن يتكلم خرج ونفع نفسه. فما ينفعك إلا عملك الصالح ودعاؤك لله عز وجل. ولذا ينبغي أيها الإخوة إذا قرأنا شيء نفهمه، إذا قرأنا القرآن نتدبر معانيه ونفهم معاني القرآن الكريم. ولذا العلم مهم جدا. فعرفنا الفقير، عرفنا الفقير، والآن نريد أن نعرف المسكين. المساكين جمع مسكين، ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم، أي أذلهم، وهذا لا يقتضي الخلو بل يقتضي أن الحاجة أسكنته. والغالب أن الغني يكون له عزة وحركة بخلاف المسكين، فإنه قد أسكنه الفقر فأذله فلا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا. المؤلف رحمه الله يقول الفقراء والمساكين يمكن أن يجدوا أكثر النفقة أو نصفها. المساكين يجدون أكثرها أو نصفها، الفقير أقل من ذلك. ولذلك قال أكثرها أكثر الكفاية، أي نصف الكفاية. أما الذي يجد كلها كافيه أكل وشرب وسكن، هذا غني. لكنه إذا لم يتزوج فإنه يمكن أن يساعد، عليه ديون يساعد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال ممتنا على بني إسرائيل، كانوا عبيد لفرعون وقومه، ولكن لما أنقذهم ربنا سبحانه وتعالى وفلق لهم البحر وصاروا في مدينتهم، ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلكم ملوكا، أنت ملك ما يأمر عليك أحد، أنت عندك زوجة وعندك بيت وعندك سكن وعندك أولاد، فأنت ملك، أنت الآن تأمر. ولذلك الإنسان إذا كان عنده زوجة وعنده أولاد وعنده سكن هذا يعتبر ملك، لأنه يأمر الآخرين. فالمسكين يا إخوان هو الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها. إذن الفقراء أكثر حاجة من المساكين، ويمكن أن يؤخذ ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وأيضا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين دنا من الصفا، لما كان محرم ودنا من الصفا أراد أن يسعى، أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب، لا باعتبار ذاتها ولكن بتقديم المعطوف عليه، ما يدل على أنه أولى. فعرفنا الآن الفقراء والمساكين، وهم أكثر الذين ندفع نحن لهم، لكن هذا الكلام للدولة، هذه الأصناف الدولة هي التي تدفع لهؤلاء الثمانية العاملون عليها. قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، في عاملين عليها وفي عاملين فيها وفي عاملين بها. العامل مشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى بفي. مثلا شخص قيل له اتجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح، هذا عامل فيها، عامل بها. مثال آخر، شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. مثال ثالث، شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه فهذا عامل عليه. فالعاملون على الزكاة هم الذين تولوا عليها، فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة، أي الذين لهم ولاية عليها ولي الأمر هو الذي يعينهم، يا فلان يا فلان يا فلان اذهبوا اجمعوا الزكاة. وهؤلاء الذين ترسلهم الدولة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة، هم ولاة وليسوا أجراء. وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وهذا فضل من الله. إذا أخذ المزكي منك الزكاة برئت ذمتك. لكن لو وكلت واحد يا فلان خذ هذه زكاة وزعها ثم لم يوزع هذا الذي وكلته، لا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا إذا وزعها. ولذا المؤلف رحمه الله قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها يأخذون منها. وإلى هنا نتوقف، وإن شاء الله نكمل البقية يوم السبت بعد المغرب بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.